ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فأخرج الله الناس به من الظلمات إلى النور، وهداهم إليه صراطا مستقيما. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فصلوات الله وسلامه على النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أرجو قبل أن أبدأ حديثي أن يفتح الله تبارك وتعالى للحق قلوبنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعل ما نسمع عونا لنا على الاستقامة والطاعة وحسن الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث طويل، لكن يحتاج المسلم إلى معرفة رؤوس مسائله وإلى معرفة أهم ما يتعلق بهذه الفريضة. فأول ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد لعن أمة في كتابه وبين لنا أسباب لعنها الذي أوجب سخط الله عليها، ومدح الله تبارك وتعالى أمة في كتابه وأثنى عليها وبين لنا الأسباب التي أوجبت ثناءه سبحانه ومدحه لهذه الأمة. فوجب على المسلم أن ينظر في صفات وخصال الأمة الملعونة في القرآن، وأن ينظر في صفات الأمة التي مدحها الله وأثنى عليها في كتابه الكريم. فأما الأمة التي لعنها الله في كتابه ففي قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فبين لنا ربنا أنه لعن هذه الأمة من بني إسرائيل، وأن أسباب ذلك اللعن التي استوجبت سخط الله عز وجل هي المعصية، ذلك بما عصوا، والاعتداء وهو مجاوزة حدود الله التي حدها لعباده، سواء في ترك ما أوجب أو اقتراف ما حرم، ثم
في عدم نهيهم عن المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فكل أمة قد فشت فيها المعاصي ووقع فيها الاعتداء على حدود الله عز وجل وتركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد استوجبت ما استوجبته بنو إسرائيل من اللعن على لسان داود وعيسى بن مريم. وتلك صفات الأمة الملعونة في القرآن. وأما الأمة التي مدحها الله وأثنى عليها في كتابه فهي هذه الأمة التي ننتسب إليها جميعا. قال: كنتم غير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبين لنا أننا في أمة هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، وأن هذه الأمة التي أكرمها الله وجعلها خير أمة إنما استوجبت ذلك بهذه الصفات التي بينها الله في كتابه. فأولها تأمرون بالمعروف، وثانيها وتنهون عن المنكر، وثالثها وتؤمنون بالله أي تحققون الإيمان على الوجه الصحيح الذي أراده الله عز وجل. فتلك هي الأمة التي مدحها الله في كتابه وبين لنا الصفات التي استوجبت مدحها والثناء عليها من الله عز وجل. وأنت أيها المسلم منتسب إلى الأمة التي مدحها الله وأثنى عليها، وأنت أيها المسلم أحد أفراد هذه الأمة التي جعلها الله خير الأمم. ولذلك فإنه قد وجب عليك أن تعرف وأن تفهم كيف تحقق مراد الله عز وجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. إذ لو حققت الأمة ذلك على الوجه الصحيح فهي مستوجبة مستحقة لثناء الله ومدحه، وإذا تخلفت عن ذلك وتركت هذه الخصال الكريمة فلتعلم أن الله سبحانه وتعالى كما كرم بني آدم في قوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فإن الله سبحانه وتعالى قد استثنى من هذا التكريم وذلك التفضيل طائفة من بني آدم عبدت غير الله وانحرفت عن منهجه، فوصفها بقوله: أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فكما أن الله أكرمنا بالإيمان وفضلنا بالإسلام فإنه قد ذم أقواما من بني آدم فجعلهم أسوأ حالا من الأنعام وأضل سبيلا منها، وإنما يكون ذلك بالبعد عن منهج الله عز وجل ومخالفة أمره وعدم توحيده على الوجه الصحيح الذي أراده الله. هنا يحتاج أن يعلم قبل أن يعمل، لأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب علينا العلم قبل العمل، فإذا ما وجدت أنك منتسب إلى أمة هي خير الأمم، وأن هذه الأمة من شأنها أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، فليكن السؤال: ما هو الطريق إلى تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على صورة صحيحة مرادة لله عز وجل؟ ولذلك فإن أفسد شيء لهذا الدين أن يكون العمل سابقا على العلم، وإن أضر شيء على هذا الدين وعلى أتباعه أن نعمل بغير علم، وأن نعبد بغير علم، وأن نسلك طريقا خاطئا غير مدجوء بالعلم الصحيح. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب علينا أن نعلم قبل أن نعتقد، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأوجب علينا أن نعلم أن الله واحد لا شريك له، وأن لهذه الوحدانية أركان يجب أن تعلم، وشروط يجب أن تعلم، ونواقض يجب أن تعلم. فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أيفهم معنى هذا القول ومعنى تلك الشهادة حتى تحققها على وجه قد استوفت فيه أركانها وشروطها وخلت فيه من النواقض التي تبطلها وتردها. وقل مثل ذلك في كل عبادة. ولذلك فإن أهل العلم يوجبون على من بلغ سن التكليف أن يعلم أحكام الصلاة وأركانها وشروطها ومستحباتها وواجباتها ومبطلاتها قبل أن يصلي، فإذا أدركه رمضان وهو مكلف وجب عليه أن يعلم أحكام الصوم قبل أن يصوم حتى لا يأتي في صومه بناقض من نواقضه أو بمفسد من مفسداته. فإذا بلغ سن التكليف وكان قادرا على الحج مستطيعا له، وجب عليه أن يعلم أحكامه قبل أن يخرج إليه. فإذا كان ممن كلفهم الله بالجهاد في سبيله، وجب عليه أن يعرف أحكام الجهاد جملة وتفصيلا قبل أن يخرج إليه. فإذا أراد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وجب عليه أن يعلم أحكامه ومسائله قبل أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. وإلا فإن الذي يقدم العمل على العلم إنما يفسد أكثر مما يصلح، ويضر من حيث أراد أن ينفع، ويبطل عمله من حيث أراد أن يكون تاما كاملا. وهكذا فإن العلم دائما يجب أن يكون سابقا على العمل. وكلكم تعلمون حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا فدل على عابد فأفتاه بأنه لا توبة له، فلما دل على عالم قال: ومن يمنعك من التوبة؟ فتاب ثم رحل عن بلده، فمات بعد توبته وقبل أن يعمل عملا صالحا في حياته، فغفر الله له بتوبته فأدخله الجنة. وهذا الأمر يجب أن يكون مستقرا في الأذهان حاضرا حتى لا يقع التشويش المتكرر الذي نسمعه أو الذي نعلمه من كثير من الشباب يقدم العمل على العلم فيعمل من حيث لا يعلم، فيأتي بالعمل على وجه باطل يظنه حقا، وما ذاك إلا لأنه لم يكن مستوفيا لما يجب عليه أن يعلمه في كل أمر من أمور دينه قبل أن يعمل به. فأهم مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يحتاجها المسلم إذا أراد أن يكون من الداعين إلى الله على البصيرة، وأن يكون من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، أهم تلك المسائل هي مرتبة على الوجه الآتي. فمن مسائل هذه الفريضة أن يعلم المسلم حكمها. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وهذا هو أصل الحكم. لو قيل لك ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقل فرض عين على كل مسلم ومسلمة، إلا أنه يفرع على هذا الحكم من الموانع أو من غيرها ما ينقله عن أصله. ومعنى كلمة ما ينقله عن أصله يعني إذا قيل ما حكم الميتة فالجواب أنها حرام، يحرم أكلها بنص القرآن. فإذا قيل فما حكمها للمضطر فالجواب أنه يحل للمضطر أن يأكل منها بقدر ما يدفع عن نفسه الهلكة. فالجزء الذي يندفع به الهلكة عن نفسه مرخص له فيه، وما زاد على ذلك فهو حرام عليه. فإن قيل فما السبب في هذا الترخيص فالجواب أن أكل الميتة مفسدة، وأن عدم أكلها للمضطر مفسدة، فمفسدة عدم أكلها أعظم خطرا وضررا وفسادا من مفسدة أكلها. فالشرع يوجب عند تعارض المفاسد أن يرتكب المسلم أدناها ليدفع به أعلاها. إذن هذا التأصيل لهذه المسائل يجب أن يكون واضحا في الأذهان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير. والأمر هنا على الراجح من أقوال أهل العلم للوجوب، أو هذا أصله الذي وضع له عند جمهور أهل العلم. فالأمر على الوجوب فليغير هذا المنكر، على تفصيل سنذكره فيما بعد. المسألة الثانية: ما هي الأركان التي يجب أن تكون متوفرة للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر؟ فإن للصلاة أركانا لا تصح إلا بها، وإن للصوم أركانا لا يصح إلا بها، وإن للحج أركانا لا يصح إلا بها، وإن للجهاد في سبيل الله أركانا لا يصح إلا بها، وإن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أركانا لا يصح إلا بها. فأركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة، وهذه أيضا يجب أن تكون مستقرة في الحاضرة حتى يجتهد المسلم في إدراكها فيكون مستكملا لأركان هذه الفريضة الواجبة. الركن الأول العلم، وهو ركن لا يتخلف عن أي عبادة من العبادات أو طاعة من الطاعات أو محرم من المحرمات أو واجب من الواجبات. العلم، لأن أهل العلم يستدلون بالقرآن على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون مسبوقا بالعلم، لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة هي العلم، وهي الفقه في الدين، وهي الحكمة التي أرادها الله من عباده. وكذلك في مثل قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأوجب علينا أن نعلم قبل أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. وبين أهل العلم أن ذلك الأمر الواجب والركن المهم إذا لم يتوفر فلعلك تأمر بمنكر وأنت تظنه من المعروف، ولعلك تنهى عن معروف وأنت تظنه من المنكر. وأوضح الأمثلة على ذلك أن يستخدم المسلم نصوصا منسوخة في العبادات أو في المعاملات على أنها نصوص محكمة، أو أن يستخدم نصا مطلقا قد قيده نص آخر، أو أن يستخدم نصا عاما قد خصصه نص آخر. ولذلك فإن أهل العلم يضربون مثلا واضحا على هذا الركن، يقولون بأنه لا يجوز الإنكار على أمر من فروع الدين، أي من المسائل الفقهية المختلف فيها اختلافا معتبرا. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون بأن من الأمثلة على ذلك أن من أكل لحم جزور فليتوضأ، وهو الوضوء من أكل لحوم الإبل. فالحنابلة يقولون بأن أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء، وغيرهم من أهل العلم يقولون إنها ليست بناقض فلا يوجبون الوضوء من أكلها. فلو أكلت لحم جزور وأنت تعتقد أنه ناقض للوضوء يجب عليك أن تتوضأ، ولو أكله معك غيرك وهو يعتقد أنه غير ناقض فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ، وتصلي خلفه بوضوئه الذي يعتقد صحته إجماعا. واضح المثال؟ مجموعة أكلت لحم جزور، الإمام الذي سيؤم هذه المجموعة يعتقد أن هذا اللحم ليس بناقض للوضوء، وبعض الجالسين معه يعتقدون أنه ناقض على قول من يقول أنه ناقض، فيجب على من يعتقد أنه ناقض أن يتوضأ دون أن ينكر على غيره، بل ويصلي خلف هذا الغير بوضوئه الذي يعتقد صحته إجماعا، فإن ترك الصلاة خلفه فهو مبتدع. هذه الأمثلة تذكر لبيان أن العلم بما هو معروف وبما هو منكر يجب أن يكون سابقا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون مسبوقا بالعلم لهذه الأدلة التي ذكرناها. الركن الثاني من أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق. تعلم أن هذا الأمر من المعروف وأن ذلك الأمر من المنكر، ثم أردت أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، فيجب عليك أن تكون مستمسكا بالرفق واللين في دعوتك. من أين يأتي لك هذا الرفق؟ وهي خصلة أو صفة لا تباع ولا تشترى، وإنما هو أمر يتأتى من الفقه في الدين ومن معرفة بعض الحقائق المتعلقة بهذا الركن. عندما تريد أن تأمر غيرك بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر فإنك بذلك تكون مقتديا بالأنبياء والمرسلين. والقرآن الكريم وكذلك السنة الصحيحة تبين لك صفة الرفق التي يجب أن تكون متحليا بها دائما، سواء في أمرك أو نهيك أو معاملتك لغيرك. الله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا مثلا في كتابه في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إلى أن ذكر رد هؤلاء القوم على الثلاثة المرسلين، فماذا قالوا للمرسلين؟ قالوا: إن أنتم إلا تكذبون. يعني أنتم أيها المرسلون كذابون، وأنت قد تتعرض لمثل هذا الأمر في أمرك ونهيك. يقال لك عندما تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر: أنت كذاب. وهذا سب صريح. فإذا كان السب متعلقا بمقام النبوة والرسالة فإنه يكون أكثر جرما وأعظم خطرا. أقوام يقولون لرسلهم: إن أنتم إلا تكذبون. فيأتي جواب الرسل خاليا من السب والشتم والغضب للنفس أو الانتصار لها، وإنما يأتي جوابا غاية في التواضع والرفق واللين. قيل لهم: أنتم كذابون. فقالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ولا يتأتى أن يكون هذا الجواب في عصرنا وواقعنا مناسبا للسؤال أو للسب. واحد يقول لك: أنت كذاب، فتقول: والله ربنا يعلم أنا لست كذاب، وتنصرف. هذا أمر صعب على النفس، ولكنه يجب أن يكون سهلا على نفس تريد أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تصل إلى مرتبة الرفق وإلى تحقيق هذا الركن، فينبغي لك أن تكون حريصا على هدايتك، مستحضرا في ذلك أمرين. الأمر الأول: أن تعتقد أنك محتاج إلى من تدعوه، لا أنه هو المحتاج إليه. لأنه لو قدر له الهداية على يديه فأنت داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأنت داخل في القول المأثور: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فأنت محتاج حتى يرجح في الآخرة ميزانك ويدخل، إلى أن تتلفق مع من تدعوه حرصا على أن تصل معه إلى الهداية التي تكتب لك في صحيفتك. ففرق بين أن تدعو الناس وأنت معتقد أنك محتاج إليهم لأنهم يكونون سببا في تكثير أجرك وثوابك عند الله، وبين أن تدعوهم وأنت تعتقد أنهم هم المحتاجون إليك. في الصورة الأولى سيتحقق الرفق واللين والتواضع وخفض الجناح لأنك محتاج كالواقف على باب مسؤول يريد قضاء حاجته، يتلطف ويقدم العبارات لأنه يحرص على أن يدرك الخير عنده. فأنت إذا حرصت على أن تدرك الخير عند من تدعوه فسيختلف الأمر عن الصورة الثانية. الأمر الثاني الذي يعينك أن تحقق هذا الركن وهو الرفق هو أن تستحضر بأن الذي هداك وأرشدك إليه وهداك إليه صراطا مستقيما وأخر هداية غيرك من الناس قادر على أن يؤخر هدايتك وأن يقدم هداية غيرك. فالله قد أكرمك بالهداية والاستقامة والطاعة وجعلك سببا في أن تدعو من تخلف عن الهداية. أوليس الذي هداك بقادر على أن يؤخر هدايتك وأن يقدم هداية من تدعوه؟ فتكون أنت المحتاج إلى دعوته ويكون هو في موضعك وأنت في موضعه، فتتمنى أن يرفق بك وأن يتلطف في حديثه معك. فلتنفر هذه النعمة من الله عليك بأنه قد امتن عليك بأن هداك إليه صراطا مستقيما وأنه قد أدرك.
أخي الكريم، هنا انتصف الشريط.
أولست في يوم من الأيام كنت على مخالفة وانحراف ولو في بعض اعتقادك أو في سلوكك أو في أخلاقك أو في إهمالك للصلاة وغيرها؟ أولست تذكر يوم أن كنت مخالفا لكثير من أوامر الله متجرئا على كثير من معاصيه ومناهيه؟ فما بالك اليوم وأنت تدعو غيرك يكفهر الوجه وتغضب لنفسك وتتمنى إما أن يطيعك الناس وإما أن تعتقد فسقهم وإصرارهم مع أنك كنت في يوم من الأيام على حالهم وهيئتهم؟ ولعل الذي تدعوه اليوم كان بالأمس صديقا لك في المعاصي والمناهي، فيجب عليك أن تأخذ بيده وأن تعلم أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله وأن من دل على شر فعليه مثل وزر فاعله. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي المشهور، ومعاوية بن الحكم يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعية والقدوة عندما تكلم في صلاته جاهلا، كان يصلي في الصف فسمع رجلا قد عطس في آخر الصف فالتفت إليه وهو في صلاته وقال يرحمك الله. قال فرماني القوم بأبصارهم فقلت لهم واثقل أمياه ما بالكم تنظرون إلي هكذا؟ فأخذ يتكلم أكثر في صلاته، فلما انتهت الصلاة خشي أن تقع عليه عقوبة شديدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاه، فذهب إليه وهو يرجف، ثم لما اطمأنت نفسه أخذ يصف رسول الله الداعية. قال فوالذي نفسي بيده ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. واكتفى بتعليمه ونصيحته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر على هذا النحو المتواضع المشمول بالرفق واللين واللطف وخفض الجناح. وأما الركن الثالث من أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو الصبر، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن الأذى من لوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مثل قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فبين أنك إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر فأنت ستصاب ببعض الأذى ممن تأمره أو تنهاه، فيجب عليك أن تصبر. الصبر والإعراض عن الجاهلين من أخلاق الدعاة إلى الله عز وجل الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. فإذا ما أمرت غيرك بمعروف وكنت عالما بما تأمر به وما تنهى عنه، رفيقا فيما تأمر به رفيقا فيما تنهى عنه، ثم أصابك بعض الأذى ممن تأمره أو تنهاه بلسانه أو بإعراضه، فتنزلت معه إلى أخلاقه الرديئة، فأنت مثله في الوزر والمعصية، لأنه كان ينبغي لك أن تكون في مرتبة غير مرتبة من تدعوه، لأنك قد تميزت عليه بالعلم وتميزت عليه بالرفق وكنت أسبق منه إلى هذا الخير، فلا ينبغي لك أن تتنزل معه إلى رديء الأخلاق وسيئها. فالصبر من لوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو من أركانه التي لا يتم إلا بها. ولذلك فإنك إذا نظرت في دعوة الأنبياء والمرسلين لوجدتها حافلة بالصور الكثيرة المبينة لهذا الصبر الذي ينبغي أن يتحلى به كل داعية وكل آمر بالمعروف وناه عن المنكر. بل الأكثر من الصبر أن تصبر وأنت مشفق على من تدعوه إلى الله، لأن الرجل المؤمن الذي ذكر الله أمره في سورة ياسين، قد بين الله سبحانه وتعالى لنا أنه مع شدة الأذى الذي وقع له، إلا أنه عندما أدركه الموت ورأى جنة ونارا وعاين الآخرة وأقبل عليها، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فتمنى مع شدة الأذى الذي لقيه من قومه أن يعلم قومه أن أمر الآخرة ليس كما يتصورون، وأنها إما نعيم مقيم وإما عذاب أليم. فهو يتمنى لقومه الخير مع شدة ما لقيه من الأذى والبلاء، لا يتمنى أن يدخل قومه النار لأنهم آذوه أو شتموه أو سبوه أو ضربوه، وإنما يرى ذلك جهلا وتقصيرا في فهم حقيقة هذا الدين الذي جاء به رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للأمة في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: كأني، أي عبد الله بن مسعود، كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يعني يصف نبيا من الأنبياء، ضربه قومه حتى أدموه فسال الدم على وجهه. وهذا من حقه أن يدعو على قومه بشدة الأذى والبلاء الذي حل به وهو نبي رسول مرفوع المنزلة والدرجة عند الله عز وجل، ومع هذا حتى سال الدم على وجهه وهو يقول ماذا؟ اللهم لعن قومي. يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذه الأمثلة إنما تدلك على الطريق الصحيح الذي يجب أن تتبعه إذا أردت أن تكون من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر على الصورة الصحيحة. والأمر يا إخواني ليس بأن يفرح المسلم ببعض ما قرأ، أو أن يفرح ببعض ما يعمل، أو أن يفرح بمخالفته لغيره، أو بأنه أسبق إلى هذه المسألة من غيره، وإنما الأمر أن يبحث المسلم لنفسه أولا ثم لقومه معه عن طريق النجاة فيسلكه، طريق النجاة وليس طريق الظهور أو طريق الاستعلاء بالعلم أو طريق ادعاء العلم أو طريق الفرح بما يفعله أو يطبقه من النصوص، لأن الأمر ليس كما نتصور، بل إن أقواما يأتون ربهم يوم القيامة فلا يبالي الله بأعمالهم التي عملوها في الدنيا وإن كانت كثيرة، لأنها قد خالطها شيء من الرياء الذي أبطلها أو من الفساد الذي أبطلها، لأنها لم تستوفي أركانها وشروطها. فيقول الله واصفا حال هؤلاء القوم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. ولذلك فإن أهل العلم قد ذكروا أن العمل لا يقبل إلا أن يكون خالصا صوابا، فأما كونه خالصا فهو أن يبتغى به وجه الله عز وجل، وأما أن يكون صوابا فهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تخلف شرط من هذين الشرطين فإن العمل يكون مردودا غير مقبول. كذلك من المسائل الهامة التي ينبغي أن يتعلمها المسلم مسألة مراتب تغيير المنكر، ومتى ينتقل المسلم من مرتبة إلى المرتبة التي تليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر الأمة أن تغير المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره، وقيده بالرؤية. ومعنى تخييده بالرؤية ألا يتكلف المسلم أن يبحث عن منكرات البيوت أو يسأل عنها، لأن ذلك من التجسس الذي نهى الله عنه. من رأى منكم منكرا فليغيره، فأمر الأمة أن تغير المنكر، قال بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا مراتب تغيير المنكر ثلاثة: اليد واللسان والقلب. فأما التغيير باليد فهو مقرون بالاستطاعة، وأما التغيير باللسان فهو أيضا مقرون بالاستطاعة، وأما التغيير بالقلب فلا يحتاج إلى استطاعة،
لأنه أمر يقدر عليه كل أحد، إذ لا سلطان لأحد على القلوب إلا الذي خلقها وسواها. القلب بإمكانه أن يغير المنكر. إذن المرتبة الأولى مقرونة بالاستطاعة، والمرتبة الثانية مقرونة بالاستطاعة. فهل يترك لكل مسلم أن يفسر الاستطاعة بما يراه، أم أن الشرع يضع لذلك ضابطا وتقنينا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم جاءت السنة وفسرت الاستطاعة في الحج بالزاد والراحلة، وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وجاء أهل العلم ففسروا الاستطاعة بالنسبة للباءة، فكل استطاعة تذكر في مسألة من مسائل الشرع لا بد لها من ضابط تعرف به، وإلا اختلف الناس في فهمها اختلافا يفضي إلى فساد هذا الحكم. فما هي حدود الاستطاعة في تغيير المنكر؟ الاستطاعة قد حدها أهل العلم في تغيير المنكر بأنها تنضبط بعدم الخشية من وقوع ضرر أو تلف في النفس أو المال أو العرض، لا يخشى ضررا أو تلفا على نفسه أو ماله أو عرضه، وهذا ضابط عام في الاستطاعة. يعني كل من لم يخشى ضررا أو إتلافا على نفسه أو ماله أو عرضه وجب عليه أن يغير المنكر بالمرتبة الأولى أو الثانية بشرط تحقيق هذا الأمر، وهو الاستطاعة بهذا الضابط الذي ذكرناه. الإسلام دين قد أكمله الله لعباده ورضيه لهم، فليس هناك في الإسلام مسائل متروكة لاجتهادات من ليسوا أهلا للاجتهاد، ولا لفهم من ليسوا أهلا للفهم، وإنما مصادر هذا الدين عند أهل السنة والجماعة كتاب وسنة وإجماع وقياس، ثم تأتي بعد ذلك مصادر قد اختلف فيها أهل العلم. فكما أنك تقبل نقل العلماء الثقات للنصوص الشرعية، فيجب عليك أن تقبل فهمهم لهذه النصوص، إذ لا يعقل أن تقبل نقل أئمة العلم لهذا الدين ثم ترد بعد ذلك أفهامهم، لأن للفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أدوات يجب أن تكون هذه الأدوات متوفرة لمن يتدبر النصوص ويفهم الفهم الصحيح الذي يلزم به الناس. فالاستطاعة مقرونة بعدم وقوع ضرر أو غلبة ظن بوقوع ضرر أو إتلاف في النفس أو المال أو العرض، وهو أمر يستطيع المسلم عند تطبيقه أن يرى فيه أن مرتبة تغيير المنكر باليد تشمل ابتداء كل إنسان قد أعطاه الله قوامة على غيره، كل إنسان أعطي قوامة على غيره فهو في الغالب الأعم لا يخشى على نفسه ضررا في ماله أو نفسه أو عرضه. فإذا أردنا أن نوضح المسألة، رب الأسرة أعطي قوامة على أسرته، فله أن يغير المنكر باليد في أسرته، لأنه لا يخشى عند ذلك ضررا على نفسه أو ماله أو عرضه. لكن لو تصورنا رب أسرة وقد رزق بولد لم يحسن تربيته فأصبح عاقا لأبويه، ثم رآه أبوه على منكر فأراد أن يغيره بيده لوجوب ذلك عليه بحسب فهمه، فالولد أمسك سكينا لأبيه، إذن يسقط الإنكار عن الأب باليد، مع أن القوامة قائمة وموجودة، إلا أنه قد أتى مانع نقلها عن الأصل الذي وضعت له. ولا يقول له الإسلام غير منكر في ابنك الذي قد عقك وأمسك لك بسكين، وإنما يرخص له في أن ينتقل إلى المرتبة التي تليها. إسلام دين منظم، فهذا هو الضابط في تغيير المنكر بالمرتبة الأولى أو الثانية. تغيير المنكر باللسان أيضا مقرون بالاستطاعة، فإن استطاع أن يغير المنكر بلسانه دون أن يغلب على ظنه خشية ضرر أو إتلاف في نفسه أو ماله أو عرضه فإنه يغيره بلسانه، فإن خشي شيئا من ذلك أو غلب على ظنه فإنه ينتقل إلى المرتبة التي تليها، وهي التي لا يعذر فيها أحد، وهي مرتبة التغيير بالقلب. ممكن واحد يتحمس يقول الله ده احنا لو تركنا المسألة على هذه الضوابط يبقى لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. لكن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها أو أقل من وسعها. وسعها يعني شيء تطيقه وتستطيعه دون أن يترتب على ذلك ضرر على هذه النفس ولا على ما يتعلق بها من نفوس أخرى كالأبناء والزوجات وغير ذلك، ولا على الأموال. ويكلف النفس أقل من وسعها، لأن الله لو فرض علينا 6 صلوات في اليوم والليلة لأديناها دون أن نصاب بإرهاق أو تعب، ولو فرض علينا صيام 1.5 شهر لصمناه دون أن يترتب على ذلك ضرر أو أذى. فالمفروض والذي تكلف به النفس كما ذكر الله في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو لا يكلفها أكثر من وسعها أبدا. ولذلك لما يأتي إنسان فاعل للمعصية أو تارك لواجب من الواجبات فيقال له لماذا لا تصلي، والله أنا أحب أن أصلي لكن مشغول، وبعدين الوقت لا يتسع، ويتحلل بأعذار تبين أنه قد كلف بأمر فوق طاقته، فيكون كاذبا في دعواه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها أو أقل من وسعها. والدين الإسلامي ليس هو الدين الذي يدعو أتباعه إلى أن يقوموا بأمر يشق على نفوسهم أو يفتنهم في دينهم أبدا، وإنما الدين دين رحمة ويسر. والله سبحانه وتعالى عندما يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونتدبر هذا القول فلا نفهم منه مجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة لأنه أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وإنما نفهم منه أن أتباع هذا الرسول ينبغي لهم أن يكونوا رحمة في الأقوام الذين يعيشون بين ظهرانيهم. فكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فكذلك أتباعه قد جعلهم الله رحمة لمن يعيشون معهم، وجعلهم سببا في هداية الخلق وفي إخراجهم من الظلمات إلى النور. بعض الناس قد يفهم المسألة بفهم قاصر ثم ينسب ذلك إلى الكتاب والسنة، وطبعا هذه المسألة قد أصبحت الآن يعني علة لا ينبغي أن تكون مستخدمة. يعني واحد في مرة من المرات يناقص مسألة من المسائل، فلما غلب على أمره فيها ذكر حديثا موضوعا، فلما قيل له من أين لك هذا الحديث الذي ترجح به ما تذهب إليه، قال من البخاري. الأمر ليس هكذا، ليس أن ينتصر الإنسان لنفسه ثم ينسب ذلك إلى الدين، ولا أن ينتصر لرأيه ثم ينسب ذلك إلى الدين. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل يقول لا ينبغي لمسلم أن يعتقد شيئا فيما يتعلق بحق غيره ثم إذا جاء إلى نفسه يعتقد خلافه. يعني مثلا الشفعة بالنسبة للجار، إذا أراد الجار أن يبيع بيت فجاره أولى الناس بشرائه له في ذلك شفعة. أهل العلم يقولون الشفعة واجبة أو الشفعة غير واجبة. فإذا أراد الإنسان أن يشتري بيت جاره الذي قد عرضه للبيع تمسك بقول من يقول الشفعة واجبة، فطالب بحقه في شراء هذا البيت. فإذا أراد أن يبيع بيته هو وقيل له الشفعة واجبة فبع هذا البيت لجارك، قال لا الشفعة مستحبة، وينسب الأمر الأول إلى الشرع والأمر الثاني إلى الشرع. وهذا لا يجوز، لا يجوز أن الإنسان يتنقل بين المذاهب وبين الرخص ثم يدعي أن ذلك هو الدين وهو في كل مرة ينتصر لرأيه وهواه. ولا يجوز أن يبحث عن الآراء الشاذة أو المخالفة للراجح عند أهل العلم ثم يتمسك بها. يعني لما يجد في وسط أقوال كثيرة قول واحد مرجوح أو ضعيف يقول بأن التغيير المنكر باليد واجب على كل أحد، فيتمسك بهذا القول ويجعله مستندا فيما يذهب إليه، يريد بذلك أن يظهر المخالفة للجميع وأن يظهر الفهم الذي لم يسبق إليه، وهو يعتقد في ذلك كله أن أحدا لم يقرأ ما قرأ أو لم يسمع ما سمع. وهذا من أول الشهوات التي تفسد على طالب العلم علمه. أول طريق لمداخل الشيطان إن الإنسان يغتر ببعض العلم أو يحب أو يتمنى أن يظهر بالشاذ من مسائل العلم وغرائب العلم، ويطلب هذه الغرائب والنوادر حتى يتميز بها عن غيره من الناس. الحقيقة إن المسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طويلة جدا، لكن المقام لا يتسع لاستيفائها على الوجه الذي ينبغي أن توضح به، لكن يكفي في هذا أن يرجع المسلم إلى قراءة بعض الكتب والمراجع المتعلقة بهذه المسألة، ككتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أيضا، وكتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغيره من أهل العلم، والبحث الشيق الممتع الذي كتبه العلامة ابن مفلح الحنبلي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الآداب الشرعية والمنح المرعية في الجزء الأول من هذا الكتاب، وكذلك الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتاب زاد المعاد، وكتب التفسير التي تحدثت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشيء من التفصيل ككتاب أضواء البيان الذي أفرد في جزءه الأول بحثا شاملا تاما كاملا لكل من أراد أن يتعلم أحكام هذه المسألة وأن يقف عليها وعلى صورتها الصحيحة التي ينبغي أن تكون عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله عليكم جميعا. فإن شاء الله مع أن هذه السنة طبعا موجودة، لكن ممكن تذكير الإخوة بإجابة تصلح، ولعل الإخوة القائمين على الأمر في المسجد يعطونك بعض الدرجات إذا كتبت هذه الإجابة. بعض أهل العلم يقولون من قال لا أدري فقد أدرك نصف العلم، ف
فاللي ما يعرفش الإجابة يكتب لا أدري فيأخذ 50% من الدرجة. يعني نتنبه لهذا الأمر، بدل ما تترك الورقة بيضاء تكتب لا أدري، وإن شاء الله تأخذ نصف الدرجة على هذه الإجابة إن لم توفق إلى الإجابة الصحيحة. نعم. يشترك كل اثنين من الإخوة في كلمة لا أدري مع ذكر الاسمين، فخمسين وخمسين واحد فيهم يأخذ الإجابة. الحقيقة ممكن نسأل إن شاء الله سؤالين من الأسئلة المتعلقة بموضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن لا أدري هل من الشرط أن يكون السؤال فيما ذكر أو في الموضوع؟ فيما ذكر ولا في الموضوع؟ يعني ممكن يبقى في الموضوع المعلن، مش لازم فيما ذكر، ولا نخلي سؤال فيما ذكر وسؤال في الموضوع؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، السؤال الأول متعلق بتعريف كلمة المعروف وكلمة المنكر، وما هو الضابط الشرعي لكلمة معروف وكلمة منكر؟ ما هو الضابط الشرعي لكلمة معروف وكلمة منكر؟ يعني متى نسمي هذا الشيء معروف ومتى نسميه منكرا؟ مع ذكر خمسة أمثلة للمعروف وخمسة أمثلة للمنكر. يعني مش عايزين نتعلل بأوراق الإجابة زي طلبة الكلية والثانوي. يعني ترفق ورقة بالورقة، تطلب ورقة ثانية من اللجنة. السؤال الثاني هو ما هو الهدف المتحقق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو أعرض عنك من تدعوه؟ واحد أمرته بالمعروف أعرض عنك وما سمعش كلامي، واحد نهيته عن المنكر أعرض ولم يستمع لما تقول، فهل حققت بأمره أو نهيه هدفا أو أدركت شيئا أم لا؟ يعني ما هي الغاية المقصودة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يكفي هذين السؤالين إن شاء الله. والغاية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو اللي أنت تأمره أو تنهاه لم يستمع لما تقوله أعرض عنك.
أن الأفراد على نفسه وماله.